الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ير سودة قط. وبمثل الحديث السابق، لكن عن معمر وابن عيينة في حديثهما قال: الولد للفراش، قال: ولم يذكر وللعاهر الحجر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. اختصم سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، واسم أبيه مالك بن وهيب، وكنيته أبو إسحاق. سعد بن أبي وقاص كنيته أبو إسحاق، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة، مات بالعقيق سنة 55 من الهجرة، وفي شهر رمضان ليس الماضي الذي قبله تكلمنا في ترجمة سعد بن أبي وقاص أكثر من 20 درسا. فسعد بن أبي وقاص له ترجمة عظيمة حافلة بالمواقف رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص اختصم مع عبد بن زمعة، عبد ابن زمعة هكذا اسمه، عبد ابن زمعة، وهو أخو سودة ابن زمعة. عبد بن زمعة قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة، كان من سادات الصحابة. قال عبد بن زمعة: كان من سادات الصحابة. وعند ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة قالت: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج، فجعل يحثو من التراب على رأسه، فقال بعد أن أسلم، طبعا الحج على طريق الشركية، يحج على طريقة الشرك، لما جاء وإذا بالنبي قد تزوج أخته سودة، فجعل يحثو من التراب على رأسه لأنه كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة، إني لسفيه، يعني بعد أن علمت أن النبي تزوج أختي أحثو التراب على رأسي بعد أن أسلم، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ فاختصم سعد بن أبي وقاص مع من؟ اختصم سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة اللي هو أخ سودة بن زمعة، أم المؤمنين، سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، أخوها عبد بن زمعة أخوها. فاختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، رفع الخصومة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن. بأي شيء اختصم؟ اختصم في غلام، اختصم في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص. سعد ماذا يقول في هذا الغلام؟ هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. عتبة بن أبي وقاص هو أخو سعد ابن أبي وقاص. عتبة بن أبي وقاص الصحيح أنه مات كافرا. أبو نعيم قال هو عتبة بن أبي وقاص هو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، قال وما علمت له إسلاما، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات كافرا، مات كافرا، دعا النبي على عتبة بن أبي وقاص، فعتبة بن أبي وقاص مات كافرا. له ولدان صحابيان، عتبة بن أبي وقاص له ولدان صحابيان، الأول نافع بن عتبة، والثاني هاشم بن عتبة، هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص له مواقف طيبة في القادسية، اللي هو يكون ابن أخ سعد بن أبي وقاص، يعني يقول لسعد بن أبي وقاص يا عم عمي. أبوه عتبة بن أبي وقاص كافر، هاشم بن عتبة صحابي، وله مواقف مشرف يوم القادسية في قتال الفرس، وكان يلقب بالمرقال، كان يقال له المرقال، هاشم بن عتبة المرقال. المرقال قالوا الذي يسرع في أثر العدو لشدة إصراعه، والذي يقرأ في معركة القادسية سيقرأ مواقف طيبة لهاشم بن عتبة وكيف كان يسارع في قتال العدو رضي الله عنه وأرضاه. على كل أبوه مات كافرا، وهو عتبة بن أبي وقاص، وهو أخو سعد بن أبي وقاص. فاختصم سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة في اختصم في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال هذا يا رسول الله ابن أخي، عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه وعبد بن زمعة، قال يا رسول الله هذا أخي، يعني سعد بن أبي وقاص يقول هذا ابن أخي عتبة، وعبد بن زمعة يقول لا هذا أخي، هذا ابن زمعة والدي، هذا أخي من أبي من وليدته، من وليدته يعني إيش؟ من الأمة، لا من الأمة، والدي كان عنده أمة، فهذا الغلام منها، هذا أخي، هذا الغلام منها، هذا أخي. سعد بن أبي وقاص لا، يقول هذا ابن أخي، ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، يعني أوصاني أخي قال لي ابن من فلان عهد لي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. طب شو القصة، شو الخبر؟ أبو العباس القرطبي وقاضي عياض وغيرهما يقولون كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور، الولائد يعني الإماء، ويقررون عليهن الضرائب يدفعن مالا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، قال فيكتسبن بالفجور، تذهب الأمة فتزني حتى تأخذ مالا، فكانوا يلحقون النسب بالزنا إذا ادعوا الولد كما في النكاح، يعني كان الذي يزني بتلك المرأة ويولد له منها يلحق به، أمه زنا وهذا الولد هذا ابني، ابني يلحق به نسبا، يلحقه به، هكذا كانوا في الجاهلية. فكان لزمعة كان عنده أمة اللي هو والد عبد ابن زمعة، قال وكان يلم بها، فظهر بها حمل، ظهر بها حمل، في رواية قال القرطبي أن عتبة أخو سعد، أخا سعد بن أبي وقاص فجر بها، يعني زنى بها في الجاهلية، زنى بها فحملت، الآن هي أما عند من؟ عند زمعة، والذي زنى بها من؟ عتبة، فولدت الآن، ما ولدت هذا الغلام، لما ولدت عتبة يوصي وصية لأخيه سعد، قال هذه الأمة لي أنا منها ولد، يعني من الزنا كانوا يستلحقون ولد الزنا، لي أنا منها ولد، فلما ولدت الآن قال هذا ابني، ومات عتبة، فقال سعد بن وقاص هذا ابن أخي، ابن أخي عتبة، وقال عبد بن زمعة رضي الله عنه وأرضاه قال هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولادته، هذه الأمة ملك لمن؟ لأبي، وولد على فراش أبي من ولادته. احنا لا نعلم هذا زنى بها أو فجر بها، ما نعلم، لكن الذي نعلمه أن هذه الأمة يملكها من؟ يملكها أبي، وولدت ولدا وهي عند أبي، إذن والدي هو الذي وطئها، وهذا الغلام أخي. وسعد بن وقاص يقول لا، هذا الغلام ابن أخي، لأنه عهد إلي أنه زنى بتلك هذه الأمة، بتلك الأمة التي عند زمعة وولدت منه، فكان هذا ابنا له، فكان ابنا له. إذن انظروا إلى هذه الصورة، انظروا وجه الاختصام. لأجل هذا يختصم سعد بن أبي وقاص، لأجل هذا يختصم سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة، في من؟ في هذا الغلام يختصمان فيه. سعد بن أبي وقاص يقول هو ابن أخي، أخوه عتبة مات كافر زنى بتلك المرأة، وهذا ابنه يعني من الزنا، وكانوا يستلحقوا في الجاهلية ولد الزنا، ورجل زنى بامرأة تستلحقه، كما في قصة عائشة رضي الله عنها، في خبر عائشة لما أخبرت عن نكاح الجاهلية، فكانوا في الجاهلية يستلحقون ولد الزنا، خلص واحد زنى بامرأة ولدت منه، خلص هو ابنه يستلحقونه. فهو الآن قال أريد أن أستلحق هذا الولد بأخي، فهذا ابن أخي. عبد بن زمعة قال لا، هذه الأمة عند والدي، ما الذي يدريك أنه زنى بها؟ ما الذي يدريك أن هذا الولد من عتبة؟ إنما هذا الولد من أبي، من زمعة، هو أخي، هو أخي. فلذلك اختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة. النبي نظر إلى الغلام وهو يعرف عتبة، لأنه هو الذي شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ويعرفه أصلا في مكة. فالنبي ينظر للغلام، هذا فيه شبه ممن؟ من عتبة، يعني من الذي زنى، الذي قال أنا زنيت، فيه شبه. إذن في ظاهر الشبه إنه هذا ولد عتبة شبها. قال فرأى شبها بينا بعتبة، لكن ما ألحقه بعتبة ولا قال هذا ابن أخيك يا سعد، لا، ماذا قال؟ هو لك يا عبد، هو لك يا عبد ابن زمعة، هو أخوك، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هو لك يا عبد، يعني هو أخوك يا عبد ابن زمعة، ولا نقول إنه ابن أخ عتبة. لما؟ لأن العبرة بالفراش. عبد ابن زمعة، ابن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش، فلا يكون الإلحاق إلا بالفراش. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، الولد يعني إثبات الولد يكون للفراش، والفراش ما يحل من يحل له أن يفترش المرأة، والذي يحل أن يفترش المرأة اثنان، إما زوجها وإما سيدها، الذي يكون حلالا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إما الزوج وإما السيد، فالزوج يطأ زوجته والسيد يطأ أمته، هذا الحلال، وغير ذلك حرام، غير ذلك حرام. فقوله الولد للفراش، الولد للفراش يعني ما كان من الفراش الحلال، الولد له للفراش، يعني إذا كان الرجل قد تزوج امرأة فولدت منه فالولد له، وإذا كان الرجل قد اشترى أمة فولدت فالولد له. ولكن ذكر الجمهور اشتراط الإمكان، الولد للفراش قال، وهذا أخذا بعموم اللفظ، لكن قالوا يشترط الإمكان. فمثلا قالوا لو نكح مشرقي مغربية، يعني واحد في المشرق نكح امرأة في المغرب ولم يفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر مثلا أو أكثر، فقالوا لا نلحقه به لأنهما لم يجتمعا في مكان واحد. هو صحيح تزوج عقد عليها هو بالمشرق والمغرب، ما التقيا وجاءت بولد، إذن أين الفراش؟ لا يكون الفراش، ما في إمكان للالتقاء. كذلك لو أتت امرأة بولد أقل من ستة أشهر، أقل من ستة أشهر من زواجها، يعني بعد خمسة أشهر ولدت، فلذلك هذه المرأة لا يقال الولد للفراش، يعني الفراش الزوج الذي يملك الفراش، لا، من أين أتت بهذا الولد لخمسة أشهر؟ لا يكون إلا من حرام. إذن الولد للفراش يبين لنا النسب لمن يكون الولد للفراش، ولذلك ألحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد بزمعة وقال هو أخوك يا عبد بن زمعة. لماذا؟ لأن زمعة كان يملك تلك الأمة، وعتبة زنى بها هكذا ادعى، لكن الذي عندنا أن الولد يقينا ما هو؟ للفراش. الفراش الذي يملكه من؟ زمعة. عتبة ما يملك الفراش، الذي يملك الفراش زمعة، ولذلك هو الذي ادعاه أو ابنه الذي ادعاه. وذلك بقول الاستلحاق لا يكون فقط للأب، يعني يجوز استلحاق غير الأب، قال بذلك الشافعي وجماعة من أهل العلم، يعني الذي يستلحق الولد قل هذا ابني، لا هذا عبد بن زمعة ماذا قال؟ هذا أخي، هذا أخي، فقال العلماء هذا يسمى استلحاق. الاستلحاق قد يكون لغير الأب، قد يكون الأخ، هذا عبد بن زمعة أخوه يتكلم عن أخي يريد أخاه، فلذلك قال عبد بن زمعة إنه أخي وعلى فراش أبي ومن وليدته، من وليدته يعني من أمته، هكذا استدل عبد بن زمعة. والأمة تصير فراشا كما أن الزوجة تصير فراشا، الأمة تصير فراشا كما أن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد، فلا يشترط الاستلحاق إلا عند العقد، وكذلك الأمة إذا اشتريت تصير كذلك فراشا لمن؟ لمالكها، لسيدها، لمن اشتراها. فلذلك ألحق النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. ولذا أيها الإخوة جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أن ولد الزنا لا يلتحق بأبيه، جمهور أهل العلم أن ولد الزنا لا يلتحق بأبيه اللي هو بالزاني، عفوا لا يلتحق بالزاني، ومن الجرائم إلحاق ولد الزنا بالزاني، واحد يزني بامرأة والعياذ بالله يفجر بها فتلد منه، فيأتون بعد ذلك يزوجون الزانية بالزاني وينسبون الولد للزاني، شرعا لا يجوز نسبة الولد للزاني، على قول جمهور العلماء لا يجوز نسبة الولد للزاني. لما؟ لأن الزاني لا يملك الفراش، الولد للفراش، والزاني لا يملك الفراش، وقلنا الفراش يعني الحلال زوجة أو مملوكة فقط. طب هذا الزاني هل يملك الفراش؟ فكيف يكون له الولد؟ فمن أعظم الجرائم عند الله أن ينسب الولد إلى غير النسبة الصحيحة، يعني أن ينسب ولد إلى غير أبيه مثلا، هذه جريمة عند الله، جريمة أن يستلحق الابن غير أباه، غير أبيه. ولذلك الاستلحاق ولد الزنا بالزاني جريمة. طيب ماذا نفعل؟ يقال فلان ابن فلانة، ولد الزنا ليس له أب، لا يقال والله أبوه فلان، لا، قدريا في القدر قالوا نعم له أب، هو تكون من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، لكن شرعيا شرعا لا يجوز أن يستلحق بالزاني. وهذا يا إخواني من أخطار الزنا في المجتمع، إنه هذا الولد لا ينسب للأب شرعا، فما بيجوز نقول فلان ابن فلانة أو ابن فلان الزاني فلان ابن فلانة ابن فلانة. طب هذا أليس عارا عليه؟ أليس عار في المجتمع؟ ما ذنبه هذا؟ ما ذنبه؟ وذلك عند الفقهاء شيء اسمه أحكام ولد الزنا. واحد جاء من زنا هو لا ذنب له، لا ذنب له. كثير من الأحكام التي يطلقها الفقهاء بعضهم لا أصل لها أيها الإخوة من الشرع، إنما هي أقوال وأقوال ضعيفة، ورد عليهم فقهاء آخرون. مثل مثلا ما حكم إمامة ولد الزنا؟ ما حكم إمامة ولد الزنا أن يكون إماما مثلا يؤم الناس؟ ما الحكم الشرعي في ذلك؟ هذه المسألة يا إخوة القول فيها ضعيف جدا. يقول والله لا يجوز إمامة ولد الزنا، قول باطل. يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان ولد الزنا هذا أقرأ الناس لكتاب الله وكان أعلم الناس يقدم إماما، والنبي ما قال أنه جاء من حلال أو جاء من حرام أو جاء كذا، العبرة به هو. يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وما حدد، وجعلوا له أحكاما شرعية لولد الزنا. كثير من هذه الأحكام لا تنطبق أيها الإخوة على أصول الشرع، كثير من هذه الأحكام. ذلك هو فقط في النسب، أما يقول والله أنه كذا أو كذا، فقط في النسب هذا الحكم، إن أنه لا ينسب لأبي إنما ينسب لأمه. واختلفوا في الميراث كيف يرث، الحكم كيف يرث إذا ماتت أمه، كيف يأخذ أي ميراث، تقسم خاصة. ولد الزنا له حكم شرعي لكن لا ينسب للزاني. قلت هذا من أخطار الزنا على المجتمع، أن ينتج أولاد لا ينسبون، لا يعرف لهم أبا. هذا من أخطار الزنا على المجتمع، أن ينتج أبناء لا يعرف لهم آباء أيها الإخوة. وهكذا ترى المجتمعات الغربية، هكذا في كثير من الناس، كثير لا يعرفون آباءهم إنما يعرفون الأم، وهذا شيء خطير. لأن الإنسان الذي لا يتربى في محضن أب وأم، الشيخ نابلسي بذكر قصة، بقول رجل أو شاب كلما أراد أن يتزوج فتاة قال يأتي إلى أمي، فيأتي إلى أبيه فيقول له أبوه لا تتزوج هذه الفتاة. قال لما؟ قال إنها أختك، أمك لا تدري، إنها أختك، يعني من امرأة ثانية من الزنا، أنا فجرت بها وهذه أختك. فرأى فتاة أخرى قال بدي أتزوجها، قال هذه أختك وأمك لا تدري. ثالثة رأى بنت ثالثة قال لأبيه قال هذه أختك وأمك لا تدري. فبعد هذا ذهب إلى أمه قال يا أمه أرأيت فتاة، قال هذه أختك أمك ما بتدري. والثانية شفتها قال هذه أختك أمك لا تدري. والثالثة هذه أختك أمك لا تدري. فقالت له يا ابني تزوج من شئت فإنك لست بابنه لكنه لا يدري. قال تزوج من شئت، أنت لست ابنه وهو لا يدري. فالمجتمع هكذا يا أخوة ليعيش، لا يعرف أبوه، لا تعرف أمه، مجتمع فاشل. فخطر انتشار والعياذ بالله الفاحشة، أنه لا يجوز. واللي بده يجي يصلح ما بيجي بصير يصلح بحرام، يعني بده يصلح قال فلان غلط مع فلان هذا حرام، بيصلح الشيء بحرام، بزوجهم وبعدين بينسب الولد لمن؟ للزاني. وهذا حرام شرعا، حرام شرعا أن ينسب الولد المولود للزاني، لا يجوز. لما؟ الولد للفراش. هل الزاني كان يملك فراشا؟ لا، الفراش يعني الزوجة أو الأمة. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقوله عليه الصلاة والسلام للعاهر الحجر، ما معنى العاهر الحجر؟ يعني العاهر يعني الزاني، الحجر الرجم، يعني الرجم، هكذا قال بعضهم وللعاهر الحجر. طب نحن نعرف أن الزاني الذي يرجم بالحجر المحصن، وللعاهر الحجر، والمرأة التي ترجم المحصنة، يعني التي سبق لها الزواج. أما امرأة لم يسبق لها الزواج فتجلد 100 جلدة، ورجل لم يسبق له الزواج فيجلد 100 جلدة. فكيف هنا وللعاهر الحجر مع أنه لا يرجم؟ وللعاهر الحجر كيف وهو لا يرجم؟ قال بعض العلماء وللعاهر الحجر قالوا أن يلقم في فمه حجر إذا ادعى الولد له، أن يلقم في فمه الحجر. وهذا جرى أيها الإخوة، مثلا قالوا فلان إذا تكلم بكلمة لا تنبغي قال ألقم في فمه الحجر أو ضع في فمه الحجر، مثلا يقال تربت يداك، قال رغم أنفه كذا، يعني ألصق أنفه بالرغام بالتراب. فقوله بفيه الحجر وللعاهر الحجر، فلان بفيه الحجر يعني فليغلق فمه ولا يتكلم، ولتعم الخيبة، يعني إنسان خائب بفيه الحجر، هذا معنى وللعاهر يعني الزاني الحجر، يعني لا ينبغي أن يدعي الولد له، وللعاهر الحجر. فكأنه يقول إن أخاك يا سعد عتبة كان زانيا زنا، فالأصل أن يلقم حجرا، يعني ما يتكلم، ما يتكلم إنه هذا ابنه. فلذلك قال وللعاهر الحجر، يعني يلقم في فمه حجر ما يتكلم، أو وللعاهر الحجر يعني إن كان محصنا فيرجم، هذا هو حكم الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة بن زمعة. إذن النبي أثبت الولد لمن؟ لمن أثبت الولد يا إخواني؟ لزمعة، الولد لزمعة، هو أخ عبد بن زمعة. طب عتبة الولد بيشبه من؟ بيشبه عتبة. طب النبي ما ألحقه بعتبة، ولذلك قالوا الشبه في أمر الشرع لا يصار إليه إلا عند الالتباس. فهنا مثلا في فراش رجل هذه أمة له، فلا يصار إلى الشبه. في اللعان مثلا، في اللعان لا يصار إلى الشبه، لأنه الرجل مثلا إذا حصل لعان كما سيأتي نفى الولد عنه، نفى، قالوا إذا ادعاه له، إذا ادعاه له فهو له، يعني قال أنا أتهم زوجتي بالزنا لكن هذا الولد لي. طب لو الآن هذا الولد لا يشبهه، يشبه غيره، قال مدام ادعاه لأنه صاحب الفراش، مدام ادعاه فهو له، إذا لم يدعه، إذا نفاه عن نفسه، فهنا يكون عمل القائف الذي يلحق الأصل بالفرع، يلحق الشبه. فلذلك قال واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، النبي قال واحتجبي منه، هو أخوك يا عبد بن زمعة، وهو أخ أيضا لمن؟ لسودة بن زمعة، مدام أخ عبد بن زمعة هو أخ سودة بن زمعة. طب لماذا احتجبي منه؟ ما هو أخوها، كيف احتجبي منه؟ هو أخوها فكيف تحتجب منه؟ قالوا هذا عملا بمسألة الاحتياط، عملا بمسألة الاحتياط. وذلك انظر كيف بوب النووي قال باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، توقي الشبهات. نحن بالشرع بالحكم الشرعي نلحق الولد بمن؟ بزمعة، هو أخوك يا سودة، لكن احتجبي منه، ما تكشف عليه كأخيك، احتجبي منه. لما؟ لأنه يشبه عتبة، عتبة بن أبي وقاص، فمن باب الاحتياط احتياطا احتجبي منه. وهذا اللي بقول عن العلماء الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أثبتنا شرعا أنه أخوها، لكن قد يكون غير أخيها، وذلك هذا الذي يقال عنه الاحتياط، اللي هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي حديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشبهات ما هي؟ خمسة أشياء يقول العلماء، خمسة أشياء. كيف يعرف شيء أنه من الشبهات؟ قال هذا الشيء من الشبهات، خمسة أشياء. قالوا ما اختلف فيه المجتهدون، هذا من الشبهات، اختلف العلماء اختلاف قوي في مسألة، الاحتياط أن تأخذ، الأولى أن تأخذ بالاحتياط، اختلاف، اختلف المجتهدون، قالوا الأولى أن تأخذ بالاحتياط. ثانيا قالوا المكروهات، مكروه، قال الأولى أن تترك المكروه لأنه من الشبهات. ثالثا ما تعارضت فيه الأدلة، حديث بقول افعل، حديث بقول لا تفعل، فالأولى أن تأخذ بالاحتياط، الأولى أن تأخذ ما تعارضت فيه الأدلة. رابعا ما اجتمع فيه حلال وحرام من المال، مال فيه حلال وحرام مختلط، ثم المال المختلط، فالأولى الاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والخامس لكن ضعيف هذا، قالوا المسكوت عنه شرعا من الشبهات، المسكوت عنه، لا الصحيح أنه المسكوت عنه ليس من الشبهات، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فقال واحتجبي منه يا سودة، مع أنه أثبت أنه أخ لها، لكن احتجبي منه من باب توقي الشبهات ومن باب الاحتياط، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.